عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية دائما مع العناوين.
موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الشرقي الفرط مع استمرار العملية العسكرية التركية ونزوح عشرات الآلاف عن ديارهم.
انفجار بناقلة نفط إيرانية واشتباه بهجوم بصاروخين على الناقلة في البحر الأحمر.
العراق يعير وزيرين جديدين بعد تعهد رئيس الوزراء بإصلاحات شاملة.
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء التصعيد والصدامات المسلحة شرقي الفرات، وتدعو كل الأطراف إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.
هذا وقد استمر قصف الطائرات الحربية والمدفعية التركية لأهداف تابعة للمقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا لليوم الثالث في هجوم أسفر عن مقتل المئات وأجبر عشرات الآلاف على الفرار. وقصفت طائرات حربية ومدفعية تركية صباح اليوم مناطق حول بلدة رأس العين السورية، وهي واحدة من بلدتين حدوديتين يتركز فيها الهجوم.
من جانبها قالت الإدارة الكردية في شمال سوريا إنها ستبدأ في إخلاء مخيم مبروك الذي يضم 7000 نازح بعد أن اقترب القصف التركي من المنطقة. وقال برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من 70,000 من سكان رأس العين وتل أبيض نزحوا عن مساكنهم حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا.
انضم إلينا من القامشلي لمزيد من المتابعة لآخر التطورات السيد لا حسن الكاتب الصحفي الكردي. بعد التحية، ما هي الأوضاع بشكل عام في المناطق الشمالية التي تشن عليها تركيا ضرباتها منذ 3 أيام؟
أهلا وسهلا. القصف التركي العنيف على مدينتين بالتحديد في تل أبيض في شمال سوريا وأيضا مدينة رأس العين السريكانية. القصف هناك أجبر المئات من عوائل المدينتين بالنزوح إلى المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية من شمال شرق سوريا من شرق الفرات. الوضع الإنساني سيء للغاية. العمليات العسكرية مستمرة بين القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المتحالفة معها من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى. القصف يطال عدد من المدن الأخرى مثل مدن القامشلي، مديريك، الدرباسية. هذه المدن تتعرض لقصف من الطيران التركي ومن المدفعية التركية. أما مدن الأبيض ورأس العين فهناك اشتباكات بين الجانبين، وهناك توغل بري لقوات المعارضة السورية والجيش التركي.
سيد آلان، يعني إلى أين تتجه العائلات الكردية التي تفر من الحرب في مناطقها؟
العائلات تتجه إلى المناطق الجنوبية. نحن نعلم أن هناك توقعات أن لا تمتد العملية العسكرية البرية التركية أكثر من 30 كيلومتر. هناك نزوح باتجاه المناطق الجنوبية وباتجاه المناطق الشرقية التي لم تحدث فيها اشتباكات برية بين الجانبين. كما قلت، هناك نزوح باتجاه المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية.
أين تتمركز قوات سوريا الديمقراطية وأيضا تحركات الجيش التركي؟
قوات سوريا الديمقراطية متمركزة على كامل الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وأيضا في مراكز المدن وفي البلدات الكبيرة. تواجد قوات سوريا الديمقراطية موجودة في كل مكان، لكن هناك المناطق الحدودية وخاصة مدينة تل أبيض ومدينة رأس العين هناك تواجد كثيف، باعتبار أن هناك تمركز للقصف التركي والاشتباكات بين الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة.
ما هو حجم الخسائر حتى الآن بين المدنيين وأيضا العسكريين؟
أبرز ما يتسم به القصف التركي هو العدد الكبير من المدنيين الذين سقطوا ضحايا، حتى في المناطق التي شهدت فقط قصف جوي وليس هناك اشتباك وليس فيها اشتباكات كبيرة، هناك مدنيين قتلى. مثلا في مدينة القامشلي إلى الآن هناك 3 إلى 4 مدنيين قتلوا. في مدينة ديريك مثلا هناك خصف، هناك جرحى في مدينة ديريك، في بعض المناطق الأخرى. أما في مدينة رأس العين السريكانية ومدينة الأبيض فهناك العديد من قتل المدنيين، ربما يوازي عدد القتل العسكريين.
ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إيرنا أن الوضع تحت السيطرة بعد حدوث تسرب نفطي من ناقلة إيرانية قالت طهران إن صاروخين استهدفاها بالبحر الأحمر.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن ناقلة سابيتي لحقت بها أضرار جسيمة ويتسرب منها النفط على بعد نحو 96 كيلو مترا من ميناء جدة. وأكدت الوكالة على توقف التسرب النفطي والوضع تحت السيطرة.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور حكم أمهز من طهران، الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية. بعد تحية دكتور حكم، يعني إلى من تشير أصابع الاتهام في حادثة تفجير ناقلة النفط الإيرانية؟
دعينا نبدأ من السرد الخبري للموضوع، أن هناك ناقلة تعرضت لصاروخين على بعد حوالي 60 ميل من ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر. يعني الناقلة أصيب فيها خزنان من الوقود وجرى تسرب للنفط، ومن ثم عملت الفرق الهندسية على متن الناقلة واستطاعت السيطرة على هذا التسرب. ولكن للأسف الشديد أنه في حادث مثل هذا النوع يجب أن يكون هناك مساعدات من قبل الدول القريبة، لأنه ربما إذا حصل تسرب فإن هناك سيحصل تلوث في المياه البحرية، وبالتالي هذا ما سيؤثر على الدول المشاطئة. ولكن للأسف لم تقدم المساعدات اللازمة. ربما كان هناك حريق، ربما كان هناك تسرب، ربما كان هناك ضحايا أو جرحى وما إلى ذلك، فلم تأتي المساعدات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه حتى الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتوجه الأصابع إلى أي أحد، ولكن المراجعة أن هناك عمل إرهابي. العمل الإرهابي هو يمكن أن تكون هناك أكثر من جهة متهمة به، باعتبار أن هذه المنطقة موجود فيها السعودي وموجود فيها الأردني وموجود فيها الإسرائيلي بشكل خاص، وموجود فيها يعني ربما كنا هناك أيضا ربما كان قراصنة إلى آخره من هذه الاحتمالات. حتى الآن ليس هناك يعني من توجيه أضع إلى جهة معينة ومحددة، ولكن كما أشرت المرجح بالنسبة إلى الجمهورية هو أن هناك عمل إرهابي، وبالتالي التحقيقات بدأت سواء كان من قبل الفريق الموجود على الناقلة، هذا النقطة. والنقطة الثانية من قبل الفرق التحقيق الموجودة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك اجتماعات الآن تجري يعني يجريها وزير النفط الإيراني سيد زنجانا مع الخبراء ومع المختصين لمتابعة هذا الحدث.
إذا متى يمكن أن يتم إعلان نتائج التحقيقات لكشف ملابسات حادثة الناقلة الإيرانية؟
بداية أسباب الانفجار كما أشرنا أن هناك صاروخين، يعني هو الرواية هذه أن هناك صاروخين استهدفت بهما الناقلة، بمعنى أن هذا العمل مقصود، وبالتالي الترجيح هو أن يكون عمل إرهابي. هذه النقطة. النقطة الثانية، متى تسر التحقيقات؟ هذا يعني ليس باستطاعتنا أن نحدد متى يمكن أن يكون هناك يعني مواعيد محددة لإعلان نتائج، ولكن دعيني أقول بشكل آخر أنه في حال تبين أن هناك عمل إرهابي وفعلي ومتقصد، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد حتما سترد على هذا الاعتداء، وبالتالي لن تسكت على يعني استهداف ناقلاتها النفطية. وهذا يعني يذكرنا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت يعني مبادرة أسمتها مبادرة الأمل، عرضها الرئيس حسن روحاني من على منبر الأمم المتحدة، وهذه المبادرة تهدف إلى أن يكون هناك يعني تجمع أو يكون هناك مجموعة للدول المتشاطئة في المنطقة لتشكيل يعني ما يشبه كما أشرت مجموعة تعمل على حفظ وأمن واستقرار المنطقة الملاحية في هذه الخليج الفارسي أو في بحر عمان أو في غيرها من هذه المناطق، وبالتالي أن يكون هناك إشراف للأمم المتحدة في هذه المجموعة حتى يكون هناك اطمئنان عالمي لحركة الملاحة في المنطقة. ولكن هذا الحدث الذي حصل يعني يؤشر أن هناك ردودا سلبية على هذه المبادرات، وحتى أنه حتى الآن لم نسمع بأي موقف إيجابي من قبل الأطراف المعنية بهذه المبادرة على يعني ردا إيجابيا من هذه المجموعة وهذه الدول المتشاطئة على ردا إيجابيا على مبادرة السيد حسن روحاني. وبالتالي يعني إذا كان هذا الرد هو يعني هو الرد على هذه المبادرة، فهذا يعني أن هناك جهات تريد أن تأخذ المنطقة إلى عدم الاستقرار وإلى مزيد من التوتر. ونحن لاحظنا أنه مع استهداف الناقلة يعني نقل، وهذا ما تنقلته وسائل الإعلام، بأن أسعار النفط ارتفعت 2%. فتصوري سيدة الك الكريمة إذا كانت صابة مثلا رفعت الأسعار 2%، فكيف إذا توتر الوضع أكثر؟ يعني في أي حد، إلى أي حد ستصل أسعار النفط في العالم؟ فلذلك لا أعتقد أن من مصلحة أي طرف أن يوتر المنطقة، ومن يريد أن يوتر المنطقة في يعني يكون لديه أهداف، من هذه الأهداف أن تعيش هذه المنطقة لا استقرار. وإذا سألنا من الذي يريد أن تكون هذه المنطقة في حالة لا استقرار، هناك طرف أساسي يعني في هذا العالم هو الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لأن الأمن والحرب ليس في مصلحة الأمريكي والإسرائيلي، لأن كلا الأمرين الحرب والأمن لا يخدم الأهداف الإسرائيلية والأمريكية، ولكن ما يخدم الأهداف الإسرائيلية والأمريكية هي حالة لا استقرار في المنطقة وبقاء بعض الدول في المنطقة بحاجة إلى العون والدعم الأمريكي.
أخيرا دكتور حكم، يعني كيف يؤثر ذلك على تجارة النفط الإيرانية وخطوط سير نقلاتها؟
بطبيعة الحال في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الظروف، فأن المسؤولين المعنيين سواء كان في إيران أو في غير إيران يعني يتبنون الطرق الأكثر أمنا حتى لو كانت أطول. وبالتالي أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل في هذا الإطار، وأيضا الناقلة يعني التي بدأت تعود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية يبدو أنها سلكت خطا غير الخط الذي كانت تسلكه أثناء إصابتها، بما يعني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني سلكت أو دفعت هذه الناقلة إلى سلوك الطريق الأأمن للوصول إلى الجمهورية.
عين العراق وزيرين جديدين للتعليم والصحة يوم الخميس، ذلك بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتغيير وزاري وتطبيق إصلاحات في محاولة لكبح الاضطرابات.
وأصبحت سهى خليل واحدة من نساء قلائل أصبحن يشغلن منصب وزير في العراق، وصدق البرلمان على تعيينها، ووافق أيضا على تعيين جعفر علاوي وزيرا للصحة بعدما استقال سلفه قبل موجة الاضطرابات الأخيرة.
ولكن هناك شكوك حول جدوى هذا التعديل الوزاري في تهدئة غضب العراقيين بعد مقتل أكثر من 110 أشخاص في حملة صارمة على احتجاجات بدأت الأسبوع الماضي ضد البطالة ونقص الخدمة والفساد. للمزيد ينضم إلينا من بغداد دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي. بعد التحية دكتور، هل تعتبر التعديلات التي أجرتها الحكومة العراقية هي المطلوبة من قبل العراقيين؟
ليس هي المطلوبة، هي تعد خطوة أولى، لكن إذا ما نظرنا إلى إجراء رئيس الحكومة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري لم يكن من مطالب المتظاهرين، وإنما كانت مطالب من قبل القوى السياسية، حتى الشخصيات التي تم اختيارها هي عائدة للأحزاب، ولذلك هناك عودة لنظام المحاصصة الذي سبب احتقانا واستياء دفع باتجاه وجود تظاهرات كبيرة جدا من قبل أبناء الشعب العراقي. أتصور بأن المشكلة ليست والأزمة لا فقط في قضية الجانب المطلبي المتعلق بتوفير فرص العمل وسوء الخدمات ومحاولة إنهاء الفساد، لكن أتصور أن هناك جانب آخر لم تمضي إليه الحكومة، وهي معالجة أسس النظام السياسي العراقي بالتحديد. نعم قد تكون مسؤولية مشتركة مع بقية القوى السياسية، لكن كان المنتظر على أقل تقدير أن تدفع بعض المشاريع، منها ما يرتبط بتعديل الدستور، منها ما يرتبط بإقرار قوانين تمس حياة المواطنين، وأيضا تقديم الفاسدين من الرؤوس الكبيرة إلى القضاء العراقي، لكن إلى حد هذه اللحظة لم يتم المضي مع هذا الموضوع. الأزمة الآن قد تتسبب باندلاع احتجاجات قادمة.
كيف يستقبل الشارع العراقي هذه الإجراءات، وفي حالة تأخر الإجراءات هل يؤدي ذلك إلى كسر حالة الهدوء التي تخيم على الشارع؟
بما لا يقبل الشك، يعني هناك تخشيب باتجاه انطلاق تظاهرات، يعني قد يشترك بها قطاعات جديدة من الشعب العراقي، يعني شرائح أخرى، يعني الموضوع ليس تعيينات، يعني خصوصا أن هناك قوى مجتمعية تمتلك الوظائف وتمتلك الرواتب، ويعني قد يكون دخلها مناسبة، لكن هي ناقمة على أداء الطبقة السياسية على كثير من المسارات، ومن ثم من الصعوبة بمكان أن لا نتوقع بأن هذه الأمور ستبدأ. المتغير الجديد هو خطاب مرجعية النجف، الحديث الاستفهامي الذي حمل عبد المهدي والقيادات الأمنية مسؤولية إراقة دماء آلاف الضحايا خلال 5 أيام. أعطى المرجع الشيعي الضوء الأخضر من وجهة نظري ما بعد أسبوعين بالتحديد لخروج تظاهرات كبيرة جدا، لأنه لم يتم التعاطي مع مطالب المتظاهرين، بالإضافة إلى أنه لم يقتنع، أنا أتحدث المرجع السيستاني، لم يقتنع باللجان التي شكلها رئيس الحكومة، وحتى فيما يجي البرلمان العراقي لم يتفاعل. ولذلك أنا أتصور بأن حجم التظاهرات سيكون كبيرا جدا، وقد يضطر عبد المهدي إلى تقديم استقالة.
ما هي آخر التطورات في عملية التحقيق بشأن قتل المتظاهرين بعد المطالبات العديدة بتسليم المسؤولين عنها؟
إلى حد هذه اللحظة لا يوجد تحقيقات، ولم تكشف الجهات الأمنية من كان المتسبب في هذه العمليات. رئيس الجمهورية تحدث على أن هناك قوى مجرمة خارجة عن القانون، واليوم المرجع السيستاني تحدث على أن هناك جهات مسلحة خارجة عن القانون، وبعلم المؤسسة الأمنية العراقية هي من قتلت العراقيين. نحن أمام معادلة جديدة، يعني معادلة حملت الحكومة وحملت أطراف الداعمة للحكومة يعني مسؤولية ما جرى. ولذلك أنا أتصور سيكون تداعيات كبيرة جدا في قادم الأيام، لأن الموضوع لا يرتبط بحركة احتجاجية فقط، وإنما بدماء آلاف من أبناء الشعب العراقي. وهذا لم يكن متوقعا. الديمقراطية اهتزت في العراق، وحرية الرأي أصبحت بعيدة جدا. من يتحدث في العراق الآن قد يواجه القتل من سلاح خارج عن القانون، وبالتالي أصبحنا في ظل يعني رعب. كل من يتحدث الآن هو مرعوب جدا ولا يستطيع الحديث، يعني كأنما نحن في جمهورية خوف، في جمهورية سلاح وليس نظاما ديمقراطيا. لذلك إذا لم يحدث تغيير في أداء الطبقة السياسية ومنها الحكومة خلال الأسبوعين، أنا أتصور بأن هذه المعادلة السياسية ستسقط.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. حملت وزارة الخارجية الإيرانية المتورطين في الهجوم على الناقلة النفطية في البحر الأحمر المسؤولية عن هذا التصرف، بما في ذلك التلوث البيئي الشديد الناشئ عنها في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ناقلة النفط الإيرانية تعرضت للهجوم من مكان قريب لممر العبور في شرق البحر الأحمر 2 خلال نصف ساعة.
أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن قلقه جراء تنفيذ العملية العسكرية من قبل تركيا في شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن حل الأزمة السورية هو عن طريق الحل السياسي فقط، مشددا على عدم قبول بروكسل بالتهديدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ملف اللاجئين السوريين.
حمل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني حكومة بغداد المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين، وأمهلها أسبوعين للكشف عن العناصر الخارجة عن القانون التي أطلقت النار عليهم.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو أن تركيا قامت بشراء منظومة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا لأنها لا ترغب في مد يدها إلى حلف الناتو للأبد.
حصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، وقالت المتحدثة باسم لجنة نوبل لجهوده المتميزة من أجل التسوية السلمية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثلت باتفاق سلام مع إريتريا.
الآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
موسكو تعرب عن قلقها إزاء تصعيد شرقي الفرات مع استمرار العملية العسكرية التركية ونزوح عشرات الآلاف عن ديارهم.
انفجار بناقلة نفط إيرانية واشتباه بهجوم بصاروخين على الناقلة في البحر الأحمر.
العراق يعين وزيرين جديدين بعد تعهد رئيس الوزراء بإصلاحات شاملة.
الآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية رفقة الزميل خالد عبد الجبار.
قفزت أسعار النفط بعد أن قصفت ناقلة نفط إيرانية بصاروخين في البحر الأحمر قبالة ميناء جدة السعودي، مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة. وارتفعت عقود برنت بنسبة 2.3% إلى 60.4 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى 54.6 دولار للبرميل. قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية تجاوزت إلى حد كبير هجمات على منشأتي نفط في السعودية الشهر الماضي، في الوقت الذي تعافى فيه أكبر مصدر للنفط في العالم سريعا من أكبر توقف منفرد للإمدادات العالمية في التاريخ الحديث. وقالت الوكالة في تقرير شهري إن أسواق النفط في سبتمبر أيلول صمدت في مواجهة حالة تعطل واسع النطاق للإمدادات، وأضافت أن الأسعار عاودت الانخفاض، إذ أصبح من الواضح أن الأضرار على الرغم من أنها خطيرة لن تسبب تعطلا يستمر لفترة طويلة للأسواق. قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن الوزير عمرو نصار أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح و16% على البلت، مع تنفيذ القرار اعتبارا من يوم السبت 12 أكتوبر تشرين الأول. وبحسب بيان للوزارة جاء القرار نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية. وأوضح البيان أن فترة 3 سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل نيسان من العام الجاري، مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل نيسان 2022. ذكر البنك المركزي التركي أن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد في أغسطس الماضي إلى 2.6 مليار دولار، وفي يوليو الماضي بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 1.1 مليار، وفي 2018 سجل فائض ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.6 مليار دولار. ويشمل الحساب الجاري جميع العمليات المتعلقة بتصدير واستيراد السلع والخدمات، بالإضافة إلى العمليات التي تخص الدخل والتحويلات الجارية. ارتفعت أسعار الذهب لتستقر داخل نطاق ضيق في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالميا، بما في ذلك التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1499.1 دولار للأوقية، لكنه تراجع نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1502.3 دولار للأوقية.
وما زلنا مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية.
فاز المنتخب الروسي على ضيفه منتخب اسكتلندا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لوجنيكي بموسكو ضمن منافسات كأس أمم أوروبا 2020، ورفعت روسيا رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة خلف المنتخب البلجيكي الذي ضمن التأهل لكأس الأمم الأوروبية بعد فوز كاسح على سان مارينو ب9 أهداف دون رد، وتوقف رصيد اسكتلندا عند 6 نقاط في المركز الخامس. من جهتها واصلت كرواتيا سعيها لبلوغ النهائيات بعد فوزها ب3 أهداف نظيفة على المجر، بينما حافظت ويلز على آمالها في التأهل بالتعادل 1-1 في سلوفاكيا ضمن المجموعة الخامسة. وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخب بيلاروسيا سلبيا مع ضيفه الإستوني، ورفعت بيلاروسيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما نال المنتخب الإستوني النقطة الأولى ليحتل المركز الأخير. لعبت المنتخبات الآسيوية الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، وكانت أبرز النتائج كالتالي. في المجموعة الأولى فاز المنتخب السوري 2-1 على جزر المالديف، وفي المجموعة الثانية تعادل الأردن والكويت سلبيا، وفاز العراق ب2 دون رد على هونغ كونغ لحساب المجموعة الثالثة. وفي المجموعة الرابعة خسرت اليمن أمام أوزبكستان بخماسية نظيفة، بينما فازت السعودية ب3 أمام سنغافورة، وفازت قطر على بنغلاديش في المجموعة الخامسة، وعمان على أفغانستان ب3. وفي المجموعة السابعة فازت الإمارات 5-0 على إندونيسيا، وحقق حقق لبنان فوزا بهدفين لهدف على تركمانستان لحساب المجموعة الثامنة. هذا ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور المقبل بتصفيات كأس العالم 2022. نجح الروسي دانييل ميدفيديف المصنف رابعا في خطف أولى بطاقات التأهل إلى دور نصف النهائي لدورة شنغهاي الصينية الدولية ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في التنس بعد أن تخطى الإيطالية فابيو فونييني المصنف 12 بنتيجة 6-3 و7-6 و7-4 في الدور ربع النهائي. ويلتقي ميدفيديف في دور الأربعة الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول وحامل اللقب أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس. تفوق الفنلندي فالتيري بوتاس على زميله في مرسيدس لويس هاملتون ليحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى في جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، والتي خيم عليها المناقشات بشأن تأجيل التجارب التأهيلية إلى الأحد بدلا من السبت بسبب الإعصار هاجيبس. وحقق بوتاس زمنا قدره دقيقة 1:28.7 متفوقا بفارق 76 من الألف من الثانية على زميله بطل العالم 5 مرات، وجاء سيباستيان فيتل سائق فيراري ثالثا أمام زميله شارل لوكلير.
الآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة. أعلنت الأكاديمية السويدية فوز الكاتب النمساوي بيتر هاندكا بجائزة نوبل للأدب لعام 2019 والكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك بجائزة عام 2018 المؤجلة. وذكرت الأكاديمية في بيان أن هاندكا 76 عاما فاز بجائزة 2019 عن عمله المؤثر الذي استكشف ببراعة لغوية حدود وخصوصية التجربة الإنسانية. كما حصلت توكارتشوك على جائزة عام 2018 لأنها قدمت خيالا سرديا يمثل بشغف موسوعي عبور الحدود كأسلوب حياة.
توفي المخرج التونسي شوقي المجري أمس عن عمر ناهز 58 عاما إثر نوبة قلبية في مصر، بعدما أثرى الدراما العربية بعدد وافر من المسلسلات التلفزيونية الناجحة. قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية في مصر وسوريا والأردن، منها دقيقات صمت وأسمهان وسقوط حر ونابليون والمحروسة وأبناء رشيد والاجتياح. كما قدم عام 2012 فيلم مملكة النمل بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر ريحنا.
أعمطت مصر اللثام عن اكتشافات أثرية في الأقصر في منطقتي وادي الملوك الغربي المعروف أيضا باسم وادي القرود ووادي الملوك الذي توجد فيه المقابر الملكية الشهيرة. أخرت وزارة الأثار المصرية أن علماء الأثار المصريين اكتشفوا 30 ورشة في المنطقة الصناعية بوادي الملوك الغربي، ونجحت البعثة في العثور لأول مرة في منطقة وادي القرود على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك، وبجوارها حفر للتخزين وكميات كبيرة من العناصر الزخرفية التي استخدمت في تزيين التوابيت الخشبية في عصر الأسرة 18.
قالت جمعية أودوبون الوطنية إن ثلثي أنواع الطيور في أمريكا الشمالية تواجه خطر الانقراض إلا إذا تم اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وتيرة التغير المناخي. وذكر تقرير صادر عن الجمعية المعنية أن الإخفاق في إبطاء وتيرة الانبعاثات الضارة التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لتعرض 389 نوعا من أصل 604 أنواع من الطيور في أمريكا الشمالية للانقراض. وأضاف الباحثون أن تقليل الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة من 3 درجات مئوية بحلول 2080 إلى 1.5 قد يجنب ما يقرب من 40% من تلك الأنواع الوقوع في خطر.
الخطيئة، فيلم روسي للمخرج الروسي المعروف أندري كونتشالوفسكي، يروي قصة المسيرة الإبداعية للفنان والنحات الإيطالي المشهور مايكل أنجلو بوناروتي، وقد وقع الاختيار على الفيلم يعرض في مهرجان روما السينمائي الدولي يوم 27 من أكتوبر الجاري. المزيد في هذا التقرير.
يعرض فيلم الخطيئة الروسي الإيطالي للمخرج الروسي المعروف أندري كونتشالوفسكي يوم 27 من أكتوبر الجاري في مهرجان روما السينمائي الدولي، أما الجمهور الروسي فيشاهده في 14 من نوفمبر المقبل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أهدى بابا روما فرانسيس نسخة من فيلم الخطيئة خلال زيارته للفاتيكان في يوليو الماضي. ويروي الفيلم قصة المسيرة الإبداعية للفنان والنحات الإيطالي المشهور مايكل أنجلو بوناروتي، الذي تنفست من أجل ولائه كبرى العائلات الإيطالية، وقام الممثل الإيطالي المعروف ألبرتو تيستون بأداء دور مايكل أنجلو. مخرج الفيلم أندري كونتشالوفسكي قال إن فيلمي ليس تأملاً عن فن مايكل أنجلو، بل انحصرت مهمتي في إظهار رجل من عصر النهضة كان فناناً لامعاً وإنساناً عادياً في الوقت نفسه مع عيوبه وضعفه ومخاوفه، وإنني لم أهتم بموهبة مايكل أنجلو بل بشخصيته وعلاقته مع عصره المليء بالإلهام والجمال والقسوة في الوقت نفسه. يذكر أن مهرجان روما السينمائي الدولي تم تأسيسه عام 2006 كعيد للسينما يقام في العاصمة الإيطالية إلى جانب فعاليات ثقافية أخرى مثل معارض الموضة والحفلات الموسيقية والأمسيات الأدبية.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك.
موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الشرقي الفرات مع استمرار العملية العسكرية التركية ونزوح عشرات الآلاف عن ديارهم.
انفجار بناقلة نفط إيرانية واشتباه بهجوم بصاروخين على الناقلة في البحر الأحمر.
العراق يعين وزيرين جديدين بعد تعهد رئيس الوزراء بإصلاحات شاملة.
ومن أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط تقفز بعد أن قصفت ناقلة نفط إيرانية بصاروخين في البحر الأحمر قبالة ميناء جدة السعودي.
ورياضيا، المنتخب الروسي يفوز على ضيفه منتخب اسكتلندا برباعية نظيفة في موسكو ضمن منافسات كأس أمم أوروبا 2020. بهذا ننتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.